فكذلك مخالطتك لمن لا خير فيه. فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبد الله بن أبي أمية، في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه، لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني هو على دين عبد المطلب، وهو عبادة غير الله. وأيضا في القصة فوائد، وأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن محبته له محبة مجردة، بل أيده وناصره وصبر على حصار الشعب من أجله، كما هو معلوم من قصائده، فإنه يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وش يفهم من هذا؟ يفهم أن أبا طالب اعتقد أن دين محمد هو الحق وأنه خير أديان الخليقة. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو تكلم بلسانه، وهذا إيمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم، قولا واعتقادا، لكن تخلف العمل. لما تخلف العمل لم ينفعه هذا، وقال في قصيدته تلك: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد في التراب دفينا. فانظر إلى حمايته وحياطته للرسول وصبره، ومع هذا حرص الرسول على هدايته فلم ينفع، بل مات على الكفر. وأيضا قال في قصيدته اللامية المعروفة التي أولها: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة، يشير إلى قريش، وقد صارحونا بالعداوة والألأ، وقد طاوعوا أمر العدو المجايل، إلى أن قال: كذبتم وبيت الله نجى محمدا، يعني نسلت حلف بغير الله على شركه، نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناضل، إلى أن قال: لا نسلمه لكم حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومع هذا حرص الرسول على أن يقول لا إله إلا الله، ولكن لم ينفعه الرسول بل مات على كفره. فانظر إلى ما قام به أبو طالب من حياطة الرسول ومحبته له ونصره له والتنويه بفضله والاعتراف بدينه في أشعاره، لكن بقي على كبر تعظيما لأسلافه وأجداده، وبقي على ما كان عليه، فصار من أهل النار. لم ينفعه ذلك لتخلف العمل، ولم ينفعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لتخلف، لأنه مات على غير الإسلام. أدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله. وهنا سؤال قد يقال: عندما نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد قومه أشد الناس عداوة له كأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكثير من بني هاشم، حتى عمه أبو لهب، ومع هذا هم أشد الناس عداوة له وعداوة لدينه وعداوة لدعوته، وحرصوا على تنفير الناس عنه، في حين أن طبيعة البشر إذا خرج في القبيلة رجل فاضل فرحوا به واتبعوه، لأنهم يشرفون بشرفه، سواء كان شاعرا أو شجاعا أو سخيا كريما، فهم يفتخرون به، فإن قبيلته تلتف نحوه وتؤيده وتناصره وتفتخر به وتشرف بشرفه. هذا هو المعهود في قبائل العرب كافة. بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشد الناس عداوة له، وأشد الناس ردا لدعوته، وأشد الناس تنفيرا لما جاء به هم عشيرة وبنو قوم. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ خلاف ما كان عليه عادة العرب. قال بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هو أن قريشا لو اتبعته وقبلت ما جاء به لقالت العرب رجل شرف في قومه فيريدون الشرف به ويريدون تعظيمه، فلم يلتفتوا إليه ولا إلى ما جاء به، بل قبيلة شرفت رجلا منها وعظمت رجلا منها من أجل أن تشرف بشرفه وأن تفتخر بمنزلته. لكن صار قوم من أشد الناس عداوة له حتى تتساءل العرب في كل مكان، ما هذا الرجل الذي رمته عشيرته بخيفة العداوة؟ ماذا يدعو الناس إليه؟ ماذا يريد؟ فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وجودا إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل الذي نفرته عشيرته وأبغضته عشيرته وعادته عشيرته، ماذا يريد وماذا يدعو الناس إليه؟ فكل قبيلة بعثت من قبلها وفدا للتخبر عن حالة الرجل، فجاءت تلك الوهود فسمعوا القرآن وسمعوا ما كان يدعو الناس إليه فأعجبوا، فبعثوا فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم، فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر في ذلك. ثم إن النبي قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا مثل ما جرى لإبراهيم، فإن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه فلما تبين أنه عدو لا تبرأ منه. وتلك موعدة هي التي جاءت الآية الأخرى لقد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا. كان أراد أن يستغفر له ولكن نهي عن ذلك، فكان أبوه من جملة أصحاب النار، وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر خلافا لمن زعم أنه مات على الإسلام. وقالوا إن أبا طالب حين قال رسول الله إلى آخره أنه قال بصوت خدي وأنه سمع أنه قال، لكن هذا لا يثبت. والرافضة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام، ويزورون قبره في مكة، وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قبحهم الله. ويقول لنا بعض علماء مكة إن الرافضة اتصلوا بأبي أحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر، فبذلوا له مبلغا كبيرا من المال ليصنف لهم كتابا في إسلام أبي طالب، فصنف لهم كتابا سماه أسنى المطالب في إسلام أبي طالب، وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال في حين أنه لا يعتقد ويعلم أنه مات على غير الإسلام. وأنزل الله تسلية للرسول في عدم إسلام عنه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والله أعلم.
مريد أخبرني فقط اليوم هذا أن أحمد عبد الغفور عطار ألف كتابا في إسلام أبي طالب، يقول أنت كثير هذا في جهل شعور المسلمين في غضب من مقام الرسول عليه السلام، ثم ألف للرد على بعض العلماء اللي تكلم على حديث أبي وابق في النار.
ما بلع عن شيء من
هذا؟ أنا أخبرني فقط اليوم.
نعم أقول ما أرد، لا يستطيع، ولكن ثقة هذا يقول بعض الشعراء في هذا المعنى اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة والمطع، إياك واحذر أن تقول من الثقات على ثقة.
بعض الاخوان يستثني وقلت سؤال ثاني بعض الاخوان يستثني يقول وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في امور بعد ذلك قلت انا بدعو عليك ابدعو الله عليك لانك ظلمتني قال اذا بغيت تدعي علي خذ رياض الصالحين احسن لك قال عده مرات يقول هذا يدخل في باب الاستهزاء بالسنه
وقال لي
ان مراد طال عمرك ان حصل بينه وبين النزاع بينه وبين فلان نزاع
يعني.
لا من باب الاستهزاء الله يليك قال اذا بغيت تدعو علي لا تدعو علي الا ومعك رياض الصالحين
هذا
اذا كان من باب الاستهزاء إذا 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 حو إذا نزلنا على الاستهزاء ما حكمه الله إليه
صح أن يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تنفع بس ما ندري عن حقيقة مش مراجع ما اشتراط الكفر عليه مجرد واقعة وأن ما ندري إيش ماذا يريد إن كان يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله
وإن كان ما هو بالهاجر والجاد تحصل الله إليك على حد سواء الهاجر والجاد على حد سواء
لا كان جاد يقول يعني يا أخي اقرأ الأحاديث أنا ظلمتك والأحاديث رياض الصالحين دل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم
لا لا أستاذ الواقعة تبين أنه يستهزئ
يعني أحاديث رسول الله على أن الإنسان يعفو ويتسامح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
أخبرني أحد الحاضرين أي ويلك آمن
الذكر الإجتماع بطالب
أي يا ويلك آمن هذا هو رد على اللي ذكر الحديث في مسلم أبي وأبوك في النار رد عليه في عنوان الكتاب ويلك آمن والله ودي تشوفونه
هذا ما سمعته والعاد
إذا ألف
شيء
يهدينا
المؤلفة هذا ما
وصل للرياض
الرياضة دون كلمة واحد يمكن سرقة ولا ممنوع الآن يعني أقول على الأستاذ أنه لا يوزع ممنوع توزيع لا ينبغي التفكير فيه
رجل
عالمي الشيخ ناصر الدين العلماني
أجمع عليه يقول فيه بيجتمع أبي طالب
هذا أنا ما رأيت يعني يقرأ حسن أبي هذا الكتاب
موجود لا يقول بيجتمع أبي طالب شيخ ناصر لا يقول بيجتمع أبي طالب
ما يقول هذا
يعني ما يقول هذا يعني
ما رد عليه بمصر
يقول الكتاب موجود لأن رأيت طلع عليها
أخبرني أحد المراقبين أحسن عليك يعني هم مصطفين أن الشيخ ناصر تكلم عن الحديث أبي وأبوك في النار بنوب صلاح حكم بكفر أبي طالب فأحمد عبد الغفور عطار قال أنا فيه استزاج لشعور المسلمين يعني كونه في
الشعور أي يقول كيف تلغض الرسول أكبر وهم على أم أكبر
وإلى كم
هذا وضع الشعور كيف يمشي إيه الشعور راحة
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
باب ما جاء أن سبب
القائل يقول سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما سببه؟ نقول هو الغلو بالصالحين. الغلو ايش معناه؟ الغلو مشتق من الغليان، يقال غلى القدر إذا طاش، والمراد مجاوزة الحد. فكل إنسان يتجاوز الحد فيما أمر به يقال إن فلانا غلا، وكذلك يقال طغى، وهو مجاوزة الحد. قال الله تعالى ولا تطغوا فيه، وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد ولا تزيد. بل الشريعة هي عبادة اقتصاد، الغلو ومجاوزة الحد هذا نهى الله عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فأصل وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين، كما في قصة قوم نوح الذي أورده المصنف ها هنا عن عباس رضي الله عنه قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نسألك نقول لك وش وجه مطابقة الآية الترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين والآية لا تغلو في دينكم. وجه مطابقة الآية للترجمة إيش هو؟
نهي عن الغلو.
لكن هذا السبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. الآية ما قال لا تغلو في الصالحين ولا تغلو في دينكم، لا تزيد في الصلاة، لا تزيد فالحج، لا تزيد في الصوم، لا تأتينا بشيء زائد، بل اقتصر على ما جاءت به الشريعة وإياك والغلو.
ومن إذا غلى في الدين قال به إلى خروج عن الملة، فكذلك الغلو في الصالح وجمع
الملة. وش وجه مطابقة الآية للترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، يعني أن سبب الكفر الذي وقع في بني آدم وأول شرك وقع على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين، بمعنى أنهم صوروهم وعبدوهم وطلبوا منهم المدد بدليل ما ثم استدل الذي قال لا تغلوا في دينكم. فقول لا تغلوا في دينكم لم يقل لا تغلوا في الصالحين. فالكلام يقول النهي عن الغلو في الصالحين وأنه هو السبب في كفر بني آدم، والآن لا تغلوا في دينكم. هذا صحيح، هذا هو الجواب. المعنى أن محبة الصالحين دين، إنا نحب الصالحين وينبغي لنا محبتهم، نتقرب بمحبتهم إلى الله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة فيه. فنحن نحب الصالحين لما اتصلوا به من الخير، وما اتصلوا به من الائتمار بأوامر الله، ولما اتصلوا به من الابتعاد عما نهى الله عنه، ولما قاموا به من الدعوة والخير. فمحبتهم دين، نتقرب بمحبتهم إلى الله. لما كان الدين لا ينبغي لنا أن نغلو في هذا الدين الذي هو محبة الصالحين بأن نعظمهم ونجعل ونصف لهم ما هو حق لله تعالى، فيكون من باب الغلو في الصالحين. فنحن نحبهم لما اتصفوا به من الخير، لكن محبتنا لهم لا ينبغي أن نغلو فيها وأن نستنجد بهم ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو نفر منهم بعد وفاتهم، هذا لا يجوز. فإذا كان كذلك حينئذ حصل الغلو في الدين الذي هو محبة الصالحين، هذا وجه. لا تغلوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والآية عامة سواء كان في محبة الصالحين وهي جزء من الدين وشعبة من شعب الدين، ما دام أنك تحبهم لله ولأجل الله فمحبتهم لا تغلو، لكنك لا تغلو بها بأن تعظمهم تطلب منهم الشفاعة تتجه إليهم دون الله تذبح لهم تنذر لهم تسألهم المدد إلى غير ذلك. فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذ، وانطبق عليك لا تغلوا في دينكم، خالفت مكتب الآية وشبهت اليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم. وذلك أن اليهود والنصارى النصارى غلوا في عيسى، هم مأمورون باتباع عيسى ومأمورون بمحبته والانقياد لما جاء به، لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد، بل غلوا فيه بأن جعلوه هو الله أو ابن الله. تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا، وهذا غلو. أن اليهود غلوا في العجيب وهو نبي، ومع هذا غلوا في محبته حتى جعلوه ابنا لله. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا وجه مطابقة الآية للترجمة. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وفي صحيح البخاري عن عباس رضي الله عنه من قوم نوح وهم ود وشواع ويهود ويعوق ونسر، قال هؤلاء أسماء رجال صالحين. كان قومهم يتأسرون بهم ويقتدون بهم لأنهم قوم صالحون، لكن لما هلك واحد بعد واحد أسفوا عليهم وحزنوا على فراقهم، فقالوا لو صورنا صورة كل واحد فجعلناها في مجلسه من أجل أن نتذكر ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الاستقامة فنقتدي بهم حتى لا ينسى ذكرهم من أذهاننا. فعند ذلك نصبوا صورة ود وسواء ويهود ويعوق ونشر، وجعلوا صورة كل إنسان في مجلسه وهم لا يعبدونهم، إنما صوروهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الدين والاستقامة فيقتدون بهم حينما ماتوا. فعلوا هذا الفعل، وذلك قبل أن يصوروهم كانوا يترددون إلى قبورهم، لما توفوا صاروا يترددون إلى قبورهم لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير. جاءهم إبليس فقال إن التردد إلى القبور فيه مشقة وفيه تعب، فلو صورتم صورة كل إنسان ونصبتموها في مجلسه لكان أولى لكم من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير. عند ذلك صوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه. مضى الجيل، هؤلاء الذين صوروا تلك الصور خلفهم جيل آخر، جاءهم إبليس قال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنزلون بهم الأمطار ويستنصرون بهم على الأعداء ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتبريك الكروبات. فعند ذلك وقع الشرك، جعلوا يطلبون منهم الأمطار، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم إزالة المرض، كشف الضر، يطلبون منهم جلب الخير، فهو أول شرك وقع في الأرض. وكما قال ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام لم يعرف شرك. لما حدث الشرك بسبب هذا بعث الله نوحا عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وينام عن عبادة ما سواه ويخبرهم بأن دعاءهم وطلبهم وعقوبهم عند قبر هؤلاء الصلحاء 5 أنه شرك وأن هذا هو محض حق الله أن مثل هذه الأمور لا تطلب إلا من الله. لم يستجيبوا لما جاء به نبيهم نوح بل مضوا على شركهم وعلى ما قرره لهم رئيسهم إبليس. فلما مكث 1050 عاما يدعوهم وينذرهم ويحثهم ويرغبهم ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لما أبغضهم وأبغضوه وملهم وملوه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عند ذلك أمره الله بصنع السفينة فصنعها وتم بناؤها ركبها ومن آمن معه أمر الله الأمطار وأمر الأرض فأخرجت الماء فعند ذلك أهلكهم الله بالغرق ولم يبق إلا من كان مع نوح في السفينة فأهلك والغرق أهلك أهل الأرض كلهم ولم يبق نفس تطرق إلا من كان مع نوح في السفينة. العصريون يقولون لا الطوفان لم يصل إلى الصين وإنما الصين موجودون من آدم ولا جاءهم طوفان ولا جاءهم أي شيء. هذا قولهم. رد عليهم المحققون فقالوا الطوفان عم الأرض كلها وأهلك البني آدم كلهم إلا من كان مع نوح في السفينة ولم يبق أيضا على وجه الأرض إلا من كان من ذرية نوح. قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فقول وجعلنا ذريته هم الباقين دل على أنه لم يبق أحد من ذرية آدم إلا من كان من نسل نوح وأن الصين وغير الصين قد عمهم الطوفان وهلكوا. هذا هو قول أهل السنة والجماعة وأشار إليه جمع من المحققين. عند ذلك عم الطوفان الأرض فنقل تلك الأصنام وهي صور هؤلاء الصلحاء 5 نقلها الطوفان حتى ألقاها في ساحل جدة وذرت عليها الرمال واختفت حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بعبادة الله فكانوا على الدين المستقيم. ثم بعد إبراهيم جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو سيد خزاعة وعنده مال كثير ويقال كانت عادة العرب إذا بلغ عند الرجل 1000 بعير فإنه يخش 1 من إبله من الذكور من أهل كل 1000 يقابلها 1 يخش عينه لأجل أن لا تصاب الإبل بشيء. والذي خرج نخش عينه من الإبل نحو 1000 بعير والواحد في مقابل 1000 بكثرة ماله. وكان شهيدا لهم جاءه الشيطان فقال له اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة فخذها ولا تهب وادع العرب إليها تجد. ذهب إلى ساحل جدة فاستخرجها ثم غرقها في قبائل العرب فوقع الشرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه بالنار يعني مصارينا بالنار لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من شيب الشوائب. هذا يقتضى ما ذكره العلماء في هذه المسألة. والحاصل أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب محبة الصالحين والغلو فيهم، فإن الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا. أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير، أحدث لهم بدعة التصوير، فصوروا صورة كل إنسان ونسبوها في مجلسه. ثم أخيرا لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاءهم الشيطان وقال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستنزلون بهم الأمطار، فوقع الشرك. ثم أيضا بنوا القبور، بنوا الأبنية الكبابة على القبور وفتتنوا بها، كما سيأتي في كلام القيم من تدرج الشيطان بآل الشرك. أولا ينقلهم إلى بدعة، ثم إلى بدعة أشد منها، ثم إلى أشد منها تدريجيا، حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه في النار إذا لم يتب، كما في قول إن الله لا يغفر أن يشرك به والله أعلم. لا تذكر ركعتان فإنه يصلي أربعة. وفي أيضا آثار يعظم في مصنف بن أبي شيبة.
وجدنا أثر واحد يكون متروك. ما وجدنا أثر واحد يكون متروك.
حين أتذكر على شغل الشيخين وعلى شغل جمع من العلماء. وإليه ذهب الأئمة.
أثر بن عباس. أثر بن عباس. الشيخ. نجاح الله أصبحان. يقول أرأيك في فترة الجمعة.
هذا لو فرضنا أولا ينظر في صحته في سنة هذه ناحية، ثم أيضا على تقدير صحته فيعمل بالاحتياط، فإن الأصل أنها أربعة، هذا هو فيعمل بالاحتياط. وإلى هذا ذهب الجمهور العلماء. فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مسعود، يبقى لنا أبو هريرة، ويبقى لنا عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وإليه ذهب الأئمة. نمنع على شرط الشيخين وصحابة العلماء. إيش؟ وش الصار؟
ودخلت من سطرين وثلاثة بس. اسم الكتاب حيبك الله ويلك آمن. تثنيد مع الأباطيل ناصر الألبان. ويلك آمن. تثنيد مع الأباطيل ناصر الألبان. المؤلف أحمد عبد الغفور عطار. الناشر جار ثقيف بالنشر والتأليف في الطاقة. اللي مدفن السطرين. لكن ناصر الألبان جرده أعداء الإسلام بنسفه من الداخل. وهو من أشد أعداء الإسلام.
جرده أعداء الإسلام
لنسفه من الداخل.
من الداخل.
وهو من أشد أعداء الإسلام. فرق الكلمة ومزق الصفوف وقور عرش الإيمان في النفوس. وهو مفسد فاطم وفيه لوثة وسوء أجر وتجن على سادة المسلمين مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وتميم الداري وأبي بن كعب والمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كعب. وهو قذيفة من قذائف أعداء الإسلام، وقد خدع بعض الناس وليس عنده إلا الشذوذ، وهو مجرد من الخلق الحسن، أما الخلق السيء فله أوفر نصيب. قد تجنى على الصحابة والأزاني إذا خاصم فجر، وفجوره يدفعه إلى تجريح الخلفاء الراشدين. وقد ثبت عند العلماء فساد خلقه وسوء أدبه وجهله وفسوقه ولوثته، وهو ينضح من إناء النكر. ولا يشهد للألباني أحد إلا بالشذوذ واللوثة وتجريح الصفات الصالحين. ومسلكه بردوده مسلك الشياطين، وهو يتطاول على الصحابة
ويعتبر الحنفية عنده أشد ظلم من الشيوعية والألباني قرد فقير، ويجب أن يعاقب الألباني بما هو أهله، وهو كلب ينبح دائما على الصحابة ومفقود قيمة وهم من أدعياء العلم ووحاكي أعداء الإسلام، وهم متطاول على من هم أعلم السلف، وهو كلب نباح ونباحه يبقى في اللعاب حيث أراد الله له أن يبقى يقتات من قدره. والألباني سباب خبيث، وهو من عملاء الأعداء، وهو من الأعداء الناقمين على المسلمين، لئيم النحيزة مدخول الشعور، سباب شتان باحث متفحش من لوثة، يؤيد ملاهب التقريب والهدم، ويسكت عن أعداء الإسلام والكفر والملحدين، ويطبر أجرة صمته من الكافرين، ويكذب على الصالحين، وينافق السلطات الحاكمة، ويزعم ما تزعمه اليهود، ويدعي اجتهادها مبتدع، وقد أباح لنفسه ولكل عام أن يعبث بشرع الله، وادعى لنفسه فهم السنة النبوية أكثر من عمر وأبي بن كعب وتميم الداري، ودعا الله باطلة سخيفة، واستنباطاته واجتهاداته يتجمع فيها كل الأباطيل والبدع والمنكرات والأكاذيب، واتهام الأشر المبشرين بالجنة بالزيادة على ما فرض الله. والألباني يضلل الصحابة ويتهمهم، وفعله شر من البدعة الضالة المضلة، وقد تصل به إلى النار. والألباني يتضرف بالكفر، وشعره معروف ببلده، وهو بالفلسين مردود، وهو شر من كافوش ألف مرة. والألباني عبد بفكره وسلوكه لأعداء الإسلام. والألباني جاهل بالله وذاته وأسماءه وصفاته، وهو مبتدع غارق في الابتداع، وهو يتضرر بالكفر، وقد ارتكب الألباني الكفر البواح يجب أن يستتاب منه إلا قتل كفره. والألباني مالك كفور، وردود الألباني سخيفة ومهذار فرقار، نفسه مغلقة كابية مظلمة جاحدة وإيمة، وهو جهول أغلق الله قلبه وعقله وأفسد علمه وبصيره، ومنذ عرفه الناس عرفوه غير رشيد بتلك الخلائق المكروهة المنفرة، وهو من تجار الدين والعلم يدعي الغيرة عليهما، وهو من الضالين عن الدين الحق والعلم النافع. والألباني من المبطلين المعروفين بخدمة أولياء الشيطان. والألباني له يد طولة في نكبة الحركات الإسلامية، ويده باغية مجرمة، وهو جاسوس، وهو ينتقل بحرية في البلدان وتكفينه السلطات وتعينه، وهو موسوس وقد بين له سوء عمله، وهو عدو للإمام الأعظم أبي حنيفة وكل أئمة المذهب الحنفي. والألباني متعصب للأباطيل والبدع والشرك والكفر والضلال ولنفسه اللئيم. والألباني مهاجم يشهر بالحكومة السعودية في مجالس وأحاديث وقربة، ويتجنى على العلماء، ويختلط حوادث لا وجود لها إلا في ذهنها المريض. وهو الألباني من مهاويس ومرتزقة وعملاء اليهودية العالمية، وهو صنيعة من صنائعهم، وهو أداة من أدوات هدمهم للإسلام والمسلمين وأئمتهم. فأولي على الألباني بالكذب على الله ورسوله وعلى الناس نهارا وجهارا. والألباني من أعداء الإسلام، وكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ملأه بتعليقات ثابت بالأكاذيب والأباطيل والحق. هذا اللي نقلت
العلماء العاملين ولهم من طريقتهم. في الألباني لها محاشم ولها مشاور أغلب كبير صحيح هذه لا تصح لكن ما عندهاش النية وش فيها ولا اختيارات لا يوافق عليها لكن عندهاش النية وش فيها ولا دار التصحيحات الحسنة لا بأس بها
قلنا عاد مطلق عليه لهذا الدرجة لأنه يعني أغلب الفرق هذا
الشيخ اللي صحح صحيح صحيح مثل الحديث اللي صحح وغيره صحيح ما تكتب لها حق الأروس والمشهر لحد الحل اللي هذه الأشياء ما يفعل لا شيء ما لأ شيء
لا هو يقول اكتبولي الحديث اللي صححته يضعيش يتنبه عليه ما أدري
أشياء من يقول مرة هاي جلعة النساء حلي كل هذه أشياء أشياء كثيرة بعض المعلفات ما يوافق عليه على كل حال يعني الرجل وأنه ما درس إلا ما طلب العلم بالمطالعة واشتغل بالحديث أكثر أما أنه أخذ العلم عن مشايخ ما أظن أخذ العلم عن مشايخ إلا عن مطالعة ومراجعة
يقول بناس أني أخذت عن مشايخ
لا
سألت أنا يقول أخذت عن
مشايخ ما أخذت
عن مشايخ أما في الحديث فأنا ما أخذت على أحد أما في الفقه فأخذت عن مذهب
الحنفي لا ما أخذت عن مذهب الحنفي بالنسبة للعقيدة وبالنسبة للحديث أنا أذكر أن في عام 1960 ما يقول ما درس على أحد من المعتبرين لا في الحديث ولا في ممكن نقرا في الفقه متون الفقه الحنفي في بلد لكن بالنسبة للفقه بالحديث وعلوم الحديث ودرجة الحديث أخذها عن مشايخ لا حتى العقيدة أيضا السلفية ما درسها عن مشايخ لأنه من موجودة في بلده إلا المذهب الآخر إنما أردت اشتغل في المطالعة جهله خير واشتغل على ما لا من المحاسن وما لا من الأخطاء وهذا الذي ترضى سجاياه كلها عند شيء من
الشهور عقيدة سليمة
ها؟
عقيدة سليمة
الله لي يرى
يعني يستأهل هذا الإقلاع و
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثل ما قال أرسطو اليوناني القديم لعبارة جيدة في الحقيقة حكمة هو يقول عقول الناس مدونة في أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم إذا أردت أن تعرف عن عقلية الرجل اقرأ الكتاب
هنا يا شيخ الزمام الآن أعلم من الشيخ الناصر في السنة، هل تعرفون أحد أعلم منه في السنة؟
أحد؟ ما نعرف أنه من أعلم منه في السنة.
ما أعتقد أنه
على كل شيء. طالب علم فارغ جهل أخي. الذي يدعي لا تخلى. كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدم من في الحديث. أعرف من شرحه الترمذي وشرحه أيضا مشكاة المصابيح وبين الأحكام وأعرض السنن. هذا عبيد الله الرحمن يحسن منه بكثير. وإن كان مالك بن فضل أحد على أحد كله إن شاء الله فيهم خير وفيهم مجتهدين، لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها بور. ليقرأ مدعاة المفاتيح عبد الله الرحمن إذا شافها المشكاة المصابيح لا يزال يكتب قراءة الطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمشكه. هذا هو الكلمة نوري اللي توفي الأيام صاحب سنة المعالي، إلا أنها لا تعلم شيء من التعصب الأنبي سوري. أنا من المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي